معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الطيب المبارك سيدات بيت النبوة. احنا النهاردة بنستكمل حديثنا عن السيدة جويرية بنت الحارث إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وبنتكلم عن موقف بس السيدة جويرية بنت الحارث مع الخلفاء الراشدين، أنها عاشت وماتت سنة 50 من الهجرة، وصلى عليها مروان بن عبد الحكم. الحقيقة أن الموقف بسيط فقط، يعني هو لقاء واحد التقت به السيدة جويرية بنت الحارث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنها استطاعت أن تجعله يعدل عن قراره. وسيدنا عمر لم يكن رجلا سهلا بهذه الصورة أن يعدل عن قراره إلا أن يصدمه أحد بنص أو بشيء فيه قال الله أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا أن السيدة جويرية بنت الحارث هي امرأة كان لها وجه خير على قومها، وكانت لها بركة على قومها أجمعين، فقد كانت سببا في عتق 100 من قومها كانوا أسرى، بل وكانوا رقيقا تحت أيدي كثير من المسلمين، فأعتقوا جميعا وبسبب وبفضل زواج السيدة جويرية بنت الحارث من النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة جويرية بنت الحارث أبوها كان رجل قائد عظيم قبيلة تسمى بني المصطلق، ودول كانوا قبيلة من إحدى قبائل اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة المنورة. وفي السنة 5 من الهجرة أرادوا أن يغيروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوا المسلمين في المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم وقتلهم، وقتل الحارث أبو جويرية، وقتل زوجها مسافع، ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل، وإنما يعني قتلوا في المعركة، في معركة بني المصطلق. والحقيقة بعد مقتلهم أخذ كثير من الناس من أولئك القوم سبايا النساء والرجال وأسرى، وذهب وجاءوا إلى المدينة المنورة. السيدة جويرية بنت الحارث يعني تروي أمر غريب قوي. تقول أن لما خرجت مع أبيها لينظر إلى حال المسلمين المقاتلين، دول بالنسبة لهم كانوا أعداء، فينظرون، فقال لها لقد جاءنا ما لا قبل لنا به، ده احنا جاي لنا جنود احنا مش قدهم خالص، ولا نقدر عليهم ولا نعرف نعمل معهم أي حاجة خالص. سيدة جويرية بنت حارث بتقول فلما رجعت إلى المدينة فنظرت في المسلمين فما وجدت ذاك العدد الذي كنت أراه مع والدي أثناء الحرب، فعلمت أنها الملائكة وأن هذا رعب أدخله الله عز وجل علينا في القتال. ودي سنة الله تبارك وتعالى عفوا هذه الواقعة أو هذه القصة التي تحدث، إنما أراد الله أن يعلم بها المسلمين على مر التاريخ أن اليهود يخافون من العدة ومن العدد ومن العتاد. اليهود يخافون من هذا الأمر، يخافون من الشيء القليل اليسير، وأن المسلمين ينصرون لا بالعدد ولا بالعدة ولا بالعتاد، وإنما ينصرون بقوة اليقين والاعتقاد. النصر بتاع المسلمين على مر التاريخ كان كده، يعني في عقيدة صحيحة قوية، في اعتقاد صحيح، في يقين على الله تبارك وتعالى قوي، ينصر المسلمون ولا بعدة ولا بعتاد. وانتوا اقروا بقى في كتب التاريخ وشوفوا على مدار السنين ماذا كان من حروب وماذا كان من كذا، وان ربنا وصف اليهود بأنهم أبدا لا يمكنهم أن يكونوا في المقدمة أو في المواجهة. قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. دايما قدام منه حائط، جدار، سد، مش ممكن أبدا يحارب في المواجهة أو يدخل على طول في المواجهة، لا أبدا. حتى لما يحب يضرب بطيران يضرب بطيران بلا طيار، يعني من غير حد بشر، عنصر بشري موجود في الطائرة، أو صاروخ ما فيش فيه عناصر بشرية. ولو حب يعمل حاجة زي كده وفيها عناصر بشرية بيبقى واثق بنسبة 100% أنه سوف لا يضره شيء، وأنه سوف يستطيع أن ينجز مهمته ويعود. عايز أقول أن الكلام ده، أن السيدة جويرية بنت حاسوة بتحكي، بتقول: أنا لما جيت دخلت جوه المسلمين وأسلمت ما لقيتش الكلام ده كله، ما لقيتش العدد ده، ما لقيتش البشر دول، ما لقيتش حاجة خالص من هذا القبيل. فهي لما راحت فأصبحت واحدة أسيرة من ضمن الأسيرات، فهتبقى رقيق بقى، يعني عبدة تباع وتشترى، وهي سيدة في قومها فمش هينفع تباع وتشترى. فجاء نصيبها إنها كانت يعني أعطيت لرجل يسمى ثابت بن قيس ابن شماس. ثابت بن قيس كان رجل كبير في السن وكان له صمم، يعني ما كانش بيسمع كويس، وهي كانت بنت صغيرة في 20 ربيعا من عمرها، يعني عندها 20 سنة أو فيما يعادل ذلك أو 19 سنة، وكانت جميلة وكانت ملاحة. ملاحة يعني جذابة، مجرد ما تشوفها، في بعض الشخصيات كده مجرد ما تشوفها يحدث لك جاذبية نحوها، فهكذا كما وصفتها السيدة عائشة رضي الله عنها. فعايز أقول أن ستي دي لما راحت عند ثابت بن قيس بن الشماس، يعني هي صعب جدا أن هي بنت قائد عظيم وبنت زعيم كبير، وفي الأخير خالص هتبقى يعني أسيرة ولا هتبقى رقيق أو أما تباع وتشترى. كلام ده صعب قوي. فقالت له: أنا لا أفعل ذلك، إنما أريد أن أكاتبك، أنا هسدد لك القيمة بتاعتي الفعلية كام، يعني تاخد كام وتخرجني من هذا الرق وتخرجني من هذه العبودية وتجعلني حرة. قال لها: طيب أنا هاخد منك 9 أواق من الذهب. فوافقت. 9 أواق من الذهب يعني حاجة كبيرة جدا، هي معاش حاجة، هي واحدة أسيرة يعني مجردة من كل شيء، ما عندهاش أي حاجة، فمعنى أن هي تمضي على 9 أواق من الذهب دي حاجة صعبة قوي. فالمهم وقعت على ذلك وكتبت على هذا، وقلت خلاص سيبني أنا هتصرف واجيب لك 9 أواق من الذهب وبعدين تعتقني، ولكن لا تجعلني أبدا أمة ولا رقيق ولا كلام من هذا القبيل، ولا يباع ولا يشترى. فوافق على ذلك ثابت بن قيس. الست دي بقى بدأت تنظر في حال المسلمين وتترقب أحوالهم وصفاتهم وأخلاقهم وصلاتهم وعبادتهم. وانتوا عارفين ان اقوى سلاح يستطيع العبد المؤمن ان يتسلح به في حياته وخصوصا في هذه الايام هو سلاح قيام الليل. دي اقوى سلاح، دي حاجة بقى قوية جدا. جربوا كده، الانسان لما يكون عنده حاجة شغلاه يقعد يقيم الليل كل يوم ويخلي وجهته في قيام الليل أن الله سبحانه وتعالى يخرجه من هذا الأمر، يقضي عنه هذا الدين، يزيل عنه هذا الأمر، يعمل كذا حاجة. بصوا بقى، أقوى سلاح ممكن يتسلح به الإنسان في قربه من ربه ودعائه له، ده سلاح قوي جدا. خلينا نستخدم السلاح ده في قيام الليل، نقعد كل يوم نقيم الليل ونكثر من الدعاء. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يغضب من العبد إذا لم يدعه، يعني ربنا سبحانه لو العبد ما دعاهوش ربنا يغضب منه. ولذلك الشاعر حتى بيقول كلام عجيب قوي، بيقول: الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. يعني ابن ادم لما تساله يغضب، لما تقول له هات حاجه ساعدني اعديني اعمل لي يغضب. طيب وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى لو ما سالتوش وتركت سؤاله يغضب عليك. فالسيده جويريه بنت الحارث اخذت ترى قيام الليل عند ثابت بن قيس وعند زوجته وبناته وشافت الموقف ده كله فأسلمت، دخلت في الإسلام، تأثرت بهذه المواقف البسيطة ودخلت في الإسلام. وأنا عايز أقول لكم أن الناس اللي بتدخل في الإسلام بتدخل في الإسلام من صفات المسلمين، والناس اللي بتهاجم الإسلام بتهاجم الإسلام من صفات المسلمين. دي 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 حاجة ثابتة، دي حاجة ثابتة موجودة في الإسلام عندنا. يعني الناس تحب الإسلام تدخل فيه من صفات المسلمين، الناس تحارب الإسلام ده من صفات المسلمين. يبقى أنت لما تشوف الناس قاعدة تحارب في الإسلام للنهار وقاعدة تحارب في الشريعة للنهار، تفهم من كده إن الجماعة المسلمين دول ما عندهمش صفات الإسلام، ما عندهمش، دول بعاد خالص كل البعد عن الإسلام. وخلينا طب نفكر مع بعض في النقطة الجامدة ودي. يعني مثلا أنا لما بأشوف هجوم شرس على الإسلام، فبدل ما أنا أقعد أرد على الهجوم ده وأبدأ أشوف أحاول إن أنا أهاجم بصورة أو بأخرى أو أدافع عن الإسلام، لا، أنا بتخذ طريقة تانية خالص غير كده. أنا ببص في المسلمين وفي صفات المسلمين وببدأ بنفسي بقى أشوف أنا فين وصفاتي إيه، بعدين أشوف اللي حواليا بقى، أهلي، قرايبي، جيراني، أصدقائي، أصحابي، بشوف الوصف، الصفات دي. الطريقة اللي هي اللي مطلوبة، مش المطلوب إن أنا أهاجم، يعني أنا أهاجم، لا مطلوب مني أهاجم ولا مطلوب مني أدافع. يعني ما ينفعش أنا أدافع عن الإسلام، ليه؟ أنا مين؟ أنا مين يعني عشان أدافع عن الإسلام؟ أهو شوف الكلام، فمش هينفع أنا أتكلم باسم الإسلام ولا دافع عن الإسلام. طيب أهاجم أنا الذين يهاجمون الإسلام؟ لا، ما ينفعش أهاجم. ليه؟ لأن أنا ضعيف. ليه؟ لأن دايما المهاجم ضعيف مش قوي، يعني دايما الإنسان اللي بيهاجم ضعيف لأنه خايف. لكن لو الإنسان عنده خط دفاع قوي ما يهموش لكلام الناس ولا هجوم الناس ولا أي حاجة، ولا تفرق معاه، يقولوا يعيدوا يزيدوا، يروحوا ييجوا، يولعوا بجاز ببنزين، ولا تفرق. ليه؟ لأن عنده خط دفاع قوي فما تفرقش معاه. لكن لما يكون خط الدفاع اللي عنده ضعيف فيبدأ يهاجم عشان يكسب أرض. شفتوا السياسة اللي احنا بنتحرك فيها أو بنتكلم من خلالها؟ هي دي السياسة، يهاجم عشان خاطر ايه؟ ياخد أكبر قدر ممكن، وبعدين لما يجي يرجعه فيعني يرجع في حتة صغيرة. هو ده اللي ماشي، هو ده اللي سايس. فعشان كده لا ينفع نهاجم من يهاجم الإسلام، ولا ينفع ندافع عن الإسلام. ما اللي ينفع ايه؟ ايه اللي ينفع بقى؟ لا نهاجم ولا ندافع. امال يعني نعمل، نقفل على نفسنا بيوتنا ونسيب الناس بقى تاكل الدين زي ما الناس بتفهم كده بقى؟ لا، انا ما بقولش كده. انا بقول ابحث عن الاسباب التي ادت الى زياده الهجوم على الاسلام. انا هلاقي ان الهجوم على الاسلام بيزيد بسبب صفات المسلمين. بسبب ايه؟ صفات المسلمين. جويريه بنت الحادث دخلت في الاسلام بسبب صفات المسلمين. كثير من اليهود دخلوا في الاسلام بسبب صفات المسلمين، بسبب مبادئ المسلمين، بسبب قيم المسلمين. طيب احنا بقى عندنا هجوم شرس دلوقتي، بصوا كده على المسلمين وشوفوا لي المسلمين عاملين ازاي. عاملين ازاي يعني ايه؟ يعني هقول لكم اربع احاديث دايما اقولهم انا عشان نفتكرهم مع بعضين. لو معاكم ورقه وقلم يا ريت تجهزوها، وخلينا نقول الكلام ده، خلينا نقول لكم الاربع حديث دول بعد الفاصل عشان تشوفوا انتم مسلمين ولا مش مسلمين، وتبصوا بقى في صفات المسلمين. خلينا نشوف دي بعد الفاصل على ما نجهزوا ورقه وقلم، وبعدين ارجع لكم ان شاء الله تبارك وتعالى. اراكم على خير.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنا قبل الفاصل بنقرر شيء مهم جدا، كنت عايز برضو حضراتكم تتابعوا معي. انا كنت دايما اقول ان الاسلام، ان الناس تدخل في الاسلام من صفات المسلمين، وان الناس تهاجم الاسلام من صفات المسلمين، يعني على حسب وصف المسلمين. فعشان كده لما بيجي هجوم على الاسلام ما انتش محتاج انك تهاجم انت كمان على اللي بيهاجم عليك، لان يبقى ده كلام كده، يعني نوع من انواع الايه؟ الفوضى. وما انتش محتاج انك تدافع، لان الاسلام اقوى من ان يدافع عنه. امال انت محتاج ايه بقى؟ انت محتاج انك تنظر في حال المسلمين. كلما ازداد الهجوم على الاسلام كلما كان لزاما عليك أن تفهم أن صفات المسلمين قد تراجعت. ودي حقيقة. أنا قلت لكم أن في أربع أحاديث محتاجين نطبقهم في حياتنا. لما بيحصل هجوم بنقعد نفكر، وانا قلت ببدأ بنفسي وجيراني واهلي وكل من حولي واشوف الناس دي فيها الاحاديث دي ولا مش فيها. لو فيها يبقى خلاص، يبقى احنا بنتكلم كلام كويس قوي. سبب ورود النقطة دي ايه؟ ان تأثر السيدة جويرية بنت الحارث، او سبب من اسباب اسلام جويرية بنت الحارث، صفات ثابت بن قيس وزوجته واهل بيته، صفات المسلمين. الجانب الاخر اليقيني، او الجانب اللي هي شافته حقيقة لما شافت شكل المسلمين عند القتال، كأن عددهم كبيرة جدا، ولما شافتهم على الحقيقة لقت اقل بكثير مما رأت. يبقى اذا هؤلاء المسلمون، مؤيدون بنصر من الله. لماذا هم مؤيدون؟ لان بهم هذه الصفات، يقومون الليل، يصدقون في الحديث، لا يؤذون أحدا، لا يظلمون أحدا، لا يستولون على مال أحد عنوة أو غصبا، لا، عندهم صفات كده معينة. ولذلك شوف بقى، ارجع بقى في المسلمين دلوقتي واتفرج. ومش هقول لكم المسلمين اللي هم عوام الناس، لا، سيبكم من عوام الناس، أنا عايزكم تدوروا على الناس اللي هم أمات دقون زي حالتي كده. بس طبعا في ناس تانية بيبقى دقنها أطول شوية. بصوا بقى على الناس دي وشوفوا الأحاديث دي مطبقة عليهم ولا لأ، لأن ده المثل بتاعنا احنا، المثل بتاعنا. الهيئة دي هل هي هيئة على حقيقة ولا هيئة على الدعاء؟ اللحى دي والجلباب هذا أو الثوب هذا على مؤمن حقيقي الإيمان ولا على منافق معلوم النفاق ولا على فاسق؟ شوفوا انتوا، اسمع الأحاديث. النبي بيقول كده، المسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمسلم بقى الحقيقي اللي بيسلم المسلمون من لسانه وإيده. طيب اللي بيأذي المسلمين بلسانه وإيده يبقى إيه؟ يبقى مسلم. ها، ما هو بلغة المخاطب بقول لك المسلم. عايز تعرف المسلم؟ اللي مين؟ اللي سلم المسلمون من لسانه وهاد. طب ما سلمش المسلمون من لسانه وهاد، قاعد يسب في الناس ويشتم في الناس ويغتاب في الناس ويعمل الكلام ده كله، هو ده اسلام؟ لا، مش اسلام، لان الحديث واضح، واضح الدلالة، مش محتاجة كلام، مش محتاجة كلام. بيقول كده، اللي خد $100 يبقى حضر النهاردة معانا. طب واللي ما خدش ما حضرش؟ طب اللي بيحافظ على المسلمين من لسانه وايده يبقى مسلم. طب واللي ما بيحافظش يبقى مش مسلم، يبقى له مسمى تاني. ايه المسمى التاني؟ كذا حاجه بقى، منها الحديث التاني بقى اهو، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث التاني اللي بتكتبه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، سباب المسلم فسوق. يعني انا لما اسيب واحد مسلم يبقى ده فسوق مني، خدوا بالكم. وساعات الفسق ده بيبقى كارثه، بحاجه كبيره صعبه. ايه؟ ان ممكن الفسق ده يبقى عام من الكفر، لان ممكن يتحول الى فسق اعتقاد، زي الناس اللي بتسب الصحابه. يبقى هو عنده حكمه ايه؟ فاسق. بس ايه نوع الفسق بتاعه؟ فسق اعتقاد. فسق الاعتقاد اعام من الكفر. في القران ربنا بيقول كده في ايه، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. كفروا وماتوا وهم فاسقون، مش فسقوا وماتوا وهم كافرون، لا، قال ده كفروا وبعدين ماتوا وهم فاسقون. الله، هو ايه اللي اكتر من ايه؟ الكفر اكتر من فسق. قال لك لا، ده ساعات الفسق الاعتقادي يكون اكثر واعم من الكفر ذاته. وده هو ايه اللي بيضر الاسلام؟ مش اليهود والنصارى والكفار والمشركين، لا لا، دول ما بيضروش الاسلام. امال مين اللي بيضر الاسلام؟ المسلمين. الفساق ممن ينتسبون الى الاسلام، الذين يسبون ويشتمون، ده يضر الاسلام. ما هو دول مسلمين، سواء كان سبوا بقى الصحابه او سبوا لسيده عائشه او سبوا لاحد من الائمه الاعلام، كل ده نوع من انواع السباب يؤدي الى فسوق. هذا كلام النبي، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب انت بقى بتسب اخوك، بتسب اختك، بتسب جارك، بتسب جارتك، ايه هو بقى ده؟ ايه هو؟ فكر لي كده، قول لي ايه هو ده؟ فسوق. يبقى ده اسمه مسلم ولا اسمه فاسق؟ لا، اسمه فاسق. طب طريقة الفسق بتاعته لو كان بيسيب واحد صاحبه ولا صديقه ولا جار ولا بتاعه ده اسمه فسق عمل والامور ممكن تعدي والصلح ويعتذر له بتاعه الكلام ده. طب لو كان بيسيب الصحابة لما فيهاش اعتذارات دي يا حبيبي ده اسمه فسق اعتقاد وده اعم من الكفر. الحديث الثالث انتوا بصوا في صفات المسلمين وانتوا تعرفوا بصوا على الشيوخ وبصوا على مدقون والناس دي كلها واللي تشوفهم في الاعلام وفي التلفزيونات والناس اللي قاعده تسب بعض وتشتم بعض وتخسر في بعض ايه هو في ايه 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 وايه الموضوع انا مش واخد بالي الموضوع ايه. الموضوع ان انا ببص على الصفات بتاعه المسلمين اللي انا لما ببص عليها بعرف ليه الهجوم على الاسلام. طول ما الصفات دي موجوده والاشكال الرويبضات دي الرويبضه دي موجوده ايا كان مواقعهم يعملون في الدعوة إلى الله يعملون معرفش في السياسة يعملون في حتة أيا كان موقعهم مدام أولئك الفساق بهذه الصورة وبهذه الكيفية يبقى خلاص يبقى احنا لابد أن يحدث هجوم على الإسلام وشرس لأن الصفات مش مظبوطة. الحديث الثالث أنت نفسك تعرف بقى هم مين المسلمين دولك اللي أنا لا أذيهم ولا أشتمهم ولا أسبهم. الحديث الثالث يفسر يقول لك اي واحد تشوفه داخل الجامع او تشوفه بيصلي طب ما بروحش ما بشوفوش في الجامع لقيته لما بيقف يصلي بيتجه نحو القبلة طب ما بشوفوش خالص هو بيصلي طب لما بتذبح يوم العيد وتودي له اكل بياكل من الذبيحة بتاعتك. اي واحد في الوصف ده ما ينفعش انك تسبه ولا تأذيه. اهو في صحيح البخاري حديث سيدنا ابو هريرة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخسر الله في ذمته. له ذمة الله إن له عهد الله. إيه رأيكم بقى؟ والحديث الرابع أعد لكم الحديث ده عشان بتكتبه. طيب من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفر يعني فلا تخون فلا تخفر الله في ذمتك. الحديث الرابع قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. شوف الأخوة بعد اللي اتعملت دي لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. خدوا بالكم الكلام ده. بصوا بقى على شكل المسلمين شوفوهم بيعملوا الكلام ده ولا ما بيعملوش. بيعملوه ودول متصفين بهذه الصفات يبقى دول مسلمين حقيقي كل اللي هيشوفهم هيحبهم وان ما حبهمش مش هيحاربهم وان ما حاربهمش مش هيهاجمهم. دول المسلمين. انما كل الشكليات اللي احنا شايفينها دول اشكال واشباه المسلمين لكن لا في فن ولا في اعتقاد ولا في فكر ولا في دعوة ولا في اي حاجة. احنا ما عندناش اي حاجة. احنا تحس ان احنا ناس بنعاند نفسينا بس يعني اي حاجة ماشي عكس السير او عكس الاتجاه احنا بنعملها. اضرب لكم مثلا شوفوا الناس زمان في المحاضرات المسائية في المساجد لما كان محظور القاء المحاضرات في المساجد وكان يجي تصريح لإمام او شيخ او عالم هيقول درس في مسجد سين من المساجد تجد الناس يزفون الى الدرس زفا بصورة باعداد رهيبة جدا يسمعون الدرس. تعال النهاردة شوف الدروس كم واحد بيحضر كم عدد الناس اللي بتحضر الدروس مفيش. زمان كانوا يتحدثون عن الجهاد وان هم يعني خلاص عندهم استعداد ياكلوا اي حد هيجي نحو الشريعة نحو الامة نحو فلسطين نحو سوريا نحو مش عارف مين. فين الكلام؟ ايه اللي حصل؟ مش كان في قيود عليكم ونقول لكم يا جماعة الخير الكلام ده ما ينفعش واحنا ما ينفعش ننتصر بالطريقة دي وما ينفعش حد يخرج الجهاد الا بنظام ولازم الكلام ده يكون عن طريق الحكام ولازم يكون مرتب. ولا تشوف ده دول جماعه ازهريه ودول كل حاجه عندهم مايعه وبايظه وفاسده وعامله. طب يا سيدي انت كان ايه اللي منعك؟ قالك الايه؟ انا كان منعني الامن والنظام. طب يا عم ما فيش نظام ولا امن. فين انت بقى؟ فين الشجاعة؟ ما توريني، ما توريني الشجاعة بتاعتك. اهو اسرائيل بتضرب سوريا، وريني كده ايه الموضوع، قولي نحلها ازاي كده مع بعض، فكر كده قولي نحلها ازاي. انا سايبك تفكر عشان الناس بس تبقى فاهمة. لما بنتكلم في كلام علم دقيق يبقى الواحد فاهم، لما نقول ان دي ضوابط ولها نظام ولها كذا ما نقعدش نلقي التهم على بعضنا جزافا. فالسيدة جويرية بنت الحارث لما شافت الصفات اسلمت، راحت للنبي قعدت معاه قالت له يا رسول الله انت عارف انا واحدة ست مؤمنة. ياه مرة واحدة كده، هي ست ملاحة زي ما تقول السيدة عايشة، يعني جذابة وطريقة حوارها جذاب. فدخلت على قالت له انت عارفني يعني ست مؤمنة ومسلمة، هل ينكر عليها النبي؟ لا لم ينكر عليها النبي. ما قالهاش لا 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 مؤمنة ايه انت بتكلمي في، انت لسه اول امبارح يا دوب دخلت في الاسلام خلاص بقيت مؤمنة بقى وبتاع، لا 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 لسه بدري امشي. لا لا ده انت مش عارفه انت مين، ده انت ابوك يهودي وامك يهوديه وحالتك اعلم بها ربنا، وفاكره يعني من اول ما صليت ركعتين خلاص جاي تضحك علينا بقى وتقولي مش عارف. لا 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 ايش الكلام ده. قالت انا امراه مسلمه وقد كتبت ثابت بن قيس على 9 أواق من الذهب، واريد ان اكون حره كما انا حره وكما تعلم أنت يا رسول الله عني. تعرف أنا مين؟ شوف طريقة الكلام ده، أنا بنت فلان، أنا بنت سيد القوم، فمش معقول لما أجي عندك وأدخل في الإسلام هتعامل المعاملة دي وهبقى رق، وإلا هسدد له 9 أواق من الذهب وده رقم كبير، أنا جايلك تشفع في الموضوع. سيدة عائشة بتقول لقطة كده جميل قوي، هي لما راحت تطرق الباب على نبي سيدة جويرية بنت الحارث، فالسيدة عائشة شافتها كده، فالسيدة بتقول أنا كرهتها قوي، طبعا مش كرهتها يعني هي قصدها غيرانة منها جامدة. فهي لما شافتها، فالسيدة عائشة بتقول يعني هي لما شافتها كده وبصت عليها فلقيتها جذابة، هي بتقول ملاحة يعني جذابة، فبتقول أكيد يعني اللي هي جذبتني أنا. طب هتدخل عند سيدنا النبي هتعمل إيه؟ أكيد هتكذبه يعني إذا كان أنا، ففضلت متضايقة يعني متضررة. فبتقول برضه وقد خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد إيه؟ اتفق معه على الزواج، يعني هو توقعها بقى. فلما دخلت وحكت الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل لك، خد بالكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم له وجهة نظر في أمور عديدة. الناس اللي هم اتخذوا أسرة حوالي 100 واحد أو 100 أسرة، 100 أسرة كاملة اتخذت أسرة للمسلمين، دول كانوا ناس علية قوم في بني المصطلق، يعني ما كانوش ناس عاديين. فمعنى أنك أنت تاخدهم تحطهم في المكان ده وبعدين تقول له ودول يهود بقى، لو قلت لهم اعفوا عنهم النبي قال لهم اعفوا عنهم وعفوا عنهم ممكن يرجعوا يحاربوهم تاني. فلازم يحصل اي موقف كده يدي انطباع سليم. فالسيده فالنبي عصام قال للسيده جويريه يعني هل لك في من يقضي عنك الدين، يعني يسدد عنك الدين ويرفع عنك الكلام ده كله؟ طبعا بلى، ايوه انا جالك عشان كده. بس ايه قالت يعني بلى ايوه نعم. فقال لها طيب تتزوجيني؟ فوافقت. ايه اللي خلى بقى السيده جويريه توافق على جواز النبي مباشر كده وبسرعه؟ شوف كل حاجه عند زوجات النبي لها ارهاصات، لها مقدمات. هي شافت في رؤيا قبل القتال، قبل الحرب غزوه المريسيع اللي بتاع بني المصطلق، شافت فيها قبلها ان القمر جاء، قمر جاء بدرا جاء من المدينة إليها ووقع في حجرها، يعني القمر جاي 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 وراح وقع في حجرها. فلما شافت كده عرفت إن هي التأويل بتاع الرؤية دي إن هي هيكون لها شأن عظيم أو تتزوج رجلا عظيما. طب لما دخلت في الإسلام مين أعظم واحد بقى في الإسلام هنا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة تاني، ما فيش حد تاني أعلى من سيدنا النبي في الإسلام، يبقى كده الموضوع منتهي. فراحت النبي صلى الله عليه وسلم مش تعرض نفسها على النبي، لا، ان انا ست حرة أبية. فهي راحت تتكلم مع النبي بصورة ان تعرض عليه مشكلة بصفتها واحدة مسلمة، فالنبي لما يعرض عليها الزواج فتوافق لانها كانت تتوقعه، يعني هي كانت متوقعة ان هتتجوز النبي، ده كان توقع ثابت، مش موضوع مش هي بقى راحت النبي وبصت له وبص لها وعملت الكلام ده كله، مش هو ده الموضوع. فلما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث تعرفوا إيه اللي حصل؟ فكان كل مسلم تحت يده أحد من الأسرى من بني المصطلق أعتقه، واعتقدوا أن أولئك القوم إنما هم إيه؟ الناس دول كلهم هيبقوا إيه؟ هيبقوا أخوال بني النبي عليه الصلاة والسلام، النبي هيخلف منهم وبتاع والكلام ده، فهيبقى يعني الموضوع مش هيبقى ثابت، يعني إنما يكون متجوز حد من الأسرة أو الكلام ده كله. فعلا حتى سيدة عائشة كانت تقول لها الكلام ده، فبتقول لها يعني وزوجتي الذي كانوا يتمعن عليها، يقول لها أنت يعني ده النبي، أنت ما أنت زوجة للنبي إنما أنت ملك يمينه. فهي بقى عايزة تثبت إن هي مش ملك يمين، فتقول لهم يا جماعة أبدا أنا مش ملك يمين ولا حاجة ولا إطلاقا، ده أنا كاتبت ثابت بن قيس على 9 أواقم من الذهب لأبقى حرة كما أنا، وكاتبته ومعايا ورق بيقول كده، وأنا مش حرة وأنا مش أمة ومش ملك يمين، وتفضل تدافع تدافع تدافع. فرحت النبي صلى الله عليه وسلم، هدى رسول الله زوجاتك مصرين إن أنا ملك يمين. قال وهل أصدقت امرأة أكثر منك؟ هو أنا اديت لواحدة صداق أكتر منك؟ طيب أنت ما تفكري أنا اديت حد أكتر منك. وهل أعتق أحد بسبب زواج امرأة مثل ما أعتق القوم بسببك؟ يبقى أنت إيه بقى؟ ملك يمين ولا؟ شوف رد النبي عليه الصلاة والسلام، كان موقف جامد أوي. الحتة دي بقى كتر الكلام ساعات بيؤثر على الناس وإن كان على غير الحقيقة. يعني زوجات النبي لما قعدوا يقولوا له ده انت ملك يمين ملك يمين ملك يمين ملك يمين، كلام شيعة، ادي حفصه بتقول ودي سيدة عائشة بتقول، فسيدة عائشة قالت، فالكلام وصل في بيت سيدنا ابو بكر، وكلام وصل في بيت سيدنا عمر بن الخطاب، فشوف الحوار وصل. فبقى عندهم فكره لكن مش عارفين يعني ايه ردود النبي عليه الصلاه والسلام. لم يرد ردا قاطعا، هو ما طلعش خطب وقال يا جماعه دي مش ملك يمين دي زوجتي، ولا ما فيش كلام من ده حصل. فالمهم جاء في عصر ابو بكر الصديق وكان رجلا يعني ذات قلب رقيق، فكان يقسم العطايا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين بالتساوي، ما كانش يميز حد على حد. يعني يدي السيده عائشه زي السيده صفيه زي السيده حفصه زي السيده جويريه زي السيده سوده، يعني كلهم زي بعض، ما بيديش لحد اقل من حد ولا اكثر من احد. لغايه لما سيدنا ابو بكر انتهت ولايته ومات، وجاء من بعده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء بقى دور العطايا، وكان عنده بقى فلوس كتير فعايز يوزع بقى. فشوف الموقف بقى، فسيدنا عمر قال لا انا ادي 12 ادي للنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الاول التي هاجرنا معه اللي هم بتوع الهجره سبقنا بالهجره، كل واحد تاخد 12,000 درهم، واما اللاتي لم يهاجرنا انا هديهم 6,000. فقال كده ابعتوا لعائشة 12,000، وابعتوا لحفصة 12، وابعتوا لسودة 12، وابعتوا لجويرية 6,000. فالسيدة جويرية لما وصلها الرقم يكفيها، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المقصد الطعام والشراب، إنما كان المقصد الصدقات، هم عايزين يتصدقوا يتصدقنا يعني. فالحكاية مش حكاية ان فلوس تكفي او ما تكفيش، لا الحكاية حكاية ان دي بقى عندها مبلغ كبير تستطيع ان تنفق منه رقما كبيرا، فهم هيصرفوا 3,000، فالواحدة 12 بقى عندها 9,000 فائض، فالتسع الاف فائض دول صدقات، والواحدة 6,000 هيبقى عندها 3,000 فائض، يبقى سودة جويرية هتتصدق ب3,000، عائشة بنت ابي بكر الصديق هتصدق ب9,000، حفصة صدق ب9,000، فيبقى قدها 3 مرات. فده دي اثارت انتباهها، هو ما فيش تمتع في حاجه، لان ربنا قال لهم كده يا نساء النبي ان كنتن، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وهما في الاخير اختاروا ايه؟ الله ورسوله. فمسألة اختيارهم لله وللرسول مش محتاجة بقى نقاش ولا جدال ولا حوار في حاجة ولا ان الناس هتقلق، لا خالص. فالسيدة جويرية بنت الحارث لم يعجبها الامر فدخلت على عمر، وانتوا عارفين بقى عمر من هو عمر يعني، فدخلت على عمر فقالت يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين لما كتبت لي 6000 وكتبت لعائشة 12؟ انت كتبت لها هي 12 وكتبت لي انا 6، ليه؟ قال لانهن ما ارتوش بقى حفصة اطلع عائشة. قال لانهن سبقنك بالهجرة. هي عايزة تقول له انت فاكر يعني ان انا ملك يمين وبتاع والكلام اللي انت بتحكيه ده ولا ايه الموضوع؟ شوف الدخلة بقى بتاع الست يعني، دخلة كده ايه يعني، ايه الفكرة يعني؟ قال لانهن سبقناك بالهجرة. قالت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بيننا، ولم يفرق ابو بكر الصديق بيننا، فلما فرقت انت يا عمر؟ بتقول له لا ما كانش يفرق بينا، كان بيعدل بينا، وكانت القسم عدل، وجي بعد منه ابو بكر ما غيرش ولا بدلش، انت ليه بتبدل وبتغير؟ ليه ما فعلت ذلك يا عمر؟ تعرفين سيدنا عمر رضي الله عنه في عنده في تكات كده معينه بتفرق عند الناس اللي عندهم الايمان، اللي جوه يعني اللي جوه قلبه ايمان، تفرق معاه في بعض تكات صغيره قوي كده تفرق معاه جامد قوي. زي ايه؟ يعني سيدنا عمر مثلا لما جه بعد لما قتل وبعدين هو في سكرات الموت، قال لابن عبد الله بن عمر، قال له يا عبد الله بن عمر اذهب الى عائشه بنت ابي بكر واستاذنها وقل لها، شو بقى الكلام، وقل لها ان عمر بن الخطاب، ولا تقل لها امير المؤمنين لاني لست عليكم بامير. بعد لما نروح تطلع وتروح لعائشه ما تقولهاش امير المؤمنين، انا خلاص ما بقتش امير مؤمنين، قل لها كده الاسم مجرد، شوف التكه البسيطه، قل لها ان عمر بن الخطاب يستاذنك ان يدفن الى جواري حبيبه وصاحبه النبي سيدنا ابو بكر، ان اديني دي احفظ، ان يدفن الى صاحبيه، ها ان يدفن الى صاحبيه. قال لها كده بنفس الطريقه كده والترتيب ده. فسيدنا عبد الله بن عمر لما دخل على عائشه وده مكانها، النبي مدفون هنا، سيدنا ابو بكر مدفون جنبه، وفي قبر ثالث بتاع عائشه وده معروف لان ده بيت عائشة اصلا، وسيدنا النبي ده جوزها، سيدنا بكر ده ابوها، لكن سيدنا عمر لا ابوها ولا جوزها، وده مكانها. فلما دخل عليها عبد الله بن عمر ووجدها تبكي جالسه تبكي، قالت ما فعل عمر؟ الاول بتساله ما فعل امير المؤمنين؟ ايه اللي حصل؟ طمني. فاجابها قال لها ان عمر بن الخطاب يستاذن عليك ان يدفن بين صاحبي الى جوار صاحبي، وقد أخبرني أن أقول لك عمر ولا أقول أمير المؤمنين، فإنه يقول إني لست عليكم بأمير، أنا جاي أطلب منك الطلب ده مش بصفة أمير مؤمنين، لا ده أنا جاي أطلب منك الطلب ده بصفة واحد شخص عادي من عامة المسلمين بيستأذنك يدفن ولا لا. قالت والله ما كنت لأعطيه لأحد إلا لعمر بن الخطاب، أنا مش حد دي ما أقدرش أديه لحد إلا إن أنا يعني أوثر به عمر بن الخطاب على نفسي ودفن عمر جوار النبي. فهي هنا التكة فين بقى، أو الحتة اللي أنا أقصد أقول التدليلة، إن سيدنا جوار بن الحارث أنت قصدك تقول يعني أنا ملك يمين؟ لا يا عمر افتكر وفوق، ده ربنا اللي بيقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اوعى اوعى تفكر ان انت تفتكر، لا 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 لا، انزل لحجمك تاني، شوف شوف هي بنت ناس حاجة، انت فاهمين يعني تربي التربية كده معينة، فحاجة قوية. فلما تيجي تتكلم يا سيدنا عمر تتكلم مع، لا ده موضوع حق، لا يا عمر لقد كان النبي يعدل بيننا وجاء من بعده أبو بكر الصديق فما فرق بيننا ولا فضل أحدا منا على الآخر. فرجع عمر بن الخطاب في قراره وأعاد إليها 6000. دي كانت لمحات كده حوالين جويريه بنت الحارث، حبينا نعيشهم مع بعضينا، ان شاء الله ناخد زوجه جديده من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام في الحلقه القادمه. النهارده يعني بتوع قناه الناس تعطفوا علينا واعطونا وقتا اضافيا زائدا، فانا بأشكرهم على هذه الدقائق التي تركوها لنا لنستكمل معكم هذه الكلمات الرقيقه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نساء النبي لستنك احد من النساء.